الرحيم ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا
العاشرة صباحا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار، نبدأها بالعناوين. الرئيسان بوتين وأردوغان يصلان العاصمة طهران للمشاركة في القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا. طهران تدعو واشنطن التحلي بالواقعية والاتخاذ خطوات للوصول إلى اتفاق نووي وإلغاء الحظر. حماس تصف تشكيل الاحتلال الصهيوني ميليشيات في القدس بالعمل الإجرامي المنظم. إلى التفاصيل، سيصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في القمة الثلاثية إلى جانب الرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان بشأن محادثات أستانا حول سوريا. كما وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من مساء أمس إلى طهران لإجراء المباحثات الثنائية مع المسؤولين الإيرانيين والمشاركة في القمة السابعة لرؤساء الدول الضامنة لمسار أستانا. وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الاجتماع بين رؤساء إيران وروسيا وتركيا سيعطي دفعة لدعم العلاقات وتطوير التعاون الاقتصادي، كما ستركز القمة الثلاثية على كيفية التوصل إلى تسويات سياسية لأزمات المنطقة وأمنها. دعا وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة إلى التحلي بالواقعية واتخاذ إجراءات من شأنها أن تفضي للوصول إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي وإلغاء الحظر. وقال أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على البيت الأبيض أن يقوم باتخاذ خطوات لإيجاد حل والتوصل إلى اتفاق، معربا عن امتنانه للجهود المتواصلة الذي يبذلها بوريل والمنسق الأوروبي للمفاوضات إنريكي مورا للتوصل إلى اتفاق نووي. من جانبه ثمن بوريل الإرادة الإيجابية والجادة التي تتحلى بها إيران في عملية المفاوضات، مؤكدا استعداده لتسهيل وتسريع عملية التفاوض حول الاتفاق النووي. أحيا أهالي العاصمة الإيرانية عيد الغدير الأغار بمسيرة احتفالية حاشدة في شارع ولي عصر وسط طهران، والذي يعتبر أطول شارع في منطقة غرب آسيا. وشارك في هذه الضيافة الكبيرة أكثر من 600 موكب لتقديم الخدمات المتنوعة والواسعة للضيوف، إضافة إلى تحضير أكثر من 2 مليون وجبة غذائية ووجبة خفيفة تم توزيعها على الضيوف المشاركين في احتفالات عيد الغدير الأغر. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
مبارك لكم عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر، هذه المناسبة العظيمة حيث تحييها إيران في كافة أرجائها، وكذلك هنا وفي العاصمة الإيرانية طهران، وبالتحديد في شارع ولي عصر من تقاطع ولي عصر إلى تقاطع شاراه باركوي. يبدو أنها مسيرة احتفالية بمناسبة عيد الغدير الأغر يحييها الإيرانيين بأشكالهم. طبعا شاركت العديد من المواكب في هذا البرنامج الغديري، المسيرة الغديرية التي جاءوا إلى هنا المواطنون الإيرانيين لكي يحيوا هذه المدينة.
أبارك لكم عيد الغدير الأغار لكل لكم أنتم أيها المشاهدون. منهجنا في هذا اليوم كما أنتم تعلمون هو إطعام الناس، إن كثير من الأحاديث والروايات الإسلامية تؤكد على الإطعام، وإن إطعام أحد المؤمنين في يوم الغدير، وكأنما هو إطعام لجميع المسلمين، ونحن مشينا على هذا المنهاج وأطعمنا كثيرا من الناس المؤمنين والمسلمين في هذا اليوم، وإن شاء الله سوف تبقى هذه السنة الحسنة وهي الاحتفال بعيد الغدير الأغار في إيران وفي كل البلدان الإسلامية. وهذه المسيرة التي تشاهدونها التي تستمر لعشرة كيلومترات، وعلى طوال هذا المسير هناك غرف تطعم الناس والمسلمين والمؤمنين في هذا اليوم في هذا العيد الأغار.
كما أحيا مئات آلاف الزوار من داخل العراق وخارجه مناسبة عيد الغدير الأغر في مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف، وشهدت المدينة المقدسة احتفالات واسعة، وتوزعت مظاهر الزينة، ورفعت لافتات تجديد العهد والولاء لخليفة رسول الله، كما اكتظ المرقد الطاهر بأعداد كبيرة من الزائرين من مختلف المحافظات العراقية ومن خارج العراق لإحياء هذه المناسبة. مراسلنا الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وبأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
بسرور وبهجة غمرت الجميع، ومع انتشار أضواء وزهور الزينة ولافتات المباركة للموالين، أحيا ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه عيد الغدير الأغر في مرقد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف وفي العديد من المدن المقدسة الأخرى. وشهدت مدينة النجف في ليلة عيد الغدير الأغر احتفالات واسعة، ورفعت لافتات تجديد العهد والولاء لخليفة رسول الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، كما اكتظ المرقد الطاهر بأعداد كبيرة من الزائرين من مختلف المدن العراقية ومن خارج العراق لإحياء هذه المناسبة العطرة. العتبة العلوية المقدسة والحكومة المحلية في النجف الأشرف استنفرت طاقاتها لتسهيل حركة الزائرين، كما شاركت عشرات المواكب الحسينية في تقديم أنواع الخدمات لهم. وقال عضو مجلس إدارة العتبة سليم الجصاني أن برنامج مهرجان الغدير لهذا العام ينقسم إلى قسمين خدمي وثقافي، وفي شقه الخدمي فتحت مساحات واسعة وكثيرة لاستيعاب الأعداد المليونية من الزائرين. وتابع أما فيما يتعلق بالبرنامج الثقافي فسيستمر لثمانية أيام ويتضمن فعاليات متعددة ومسابقات ومهرجانات، وسيكون هنالك مؤتمر بعنوان مؤتمر الإمام علي عليه السلام والإنسان، وقد استدعى عقولا من داخل العراق وخارجه. وأقام موكب أبناء النجف الأشرف مساء أمس الأحد حفلا بهيجا بحضور عدد من الشعراء والرواديد في حب الإمام علي عليه السلام، كما أقامت هيئة شباب المرتضى حفلا كبيرا وتقديم الخدمات تحت مجسرات ثورة العشرين في النجف الأشرف. وعبر المشاركون في إحياء هذه الزيارة العظيمة عن حب وتولي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، مؤكدين السير على نهجه في نصرة الحق ورفض الظلم والظالمين. كما أقام الاتحاد الإسلامي للإذاعات والتلفزيونات العراقية بالتشارك مع قناة الغدير مهرجانا إعلاميا لاختيار أفضل البرامج التي تبث من القنوات وأعمقها فكرا وأحسنها خطابا. على صعيد ثاني، حذر شيوخ وجهاء محافظة الأنبار من تداعيات مخرجات قمة السعودية كونها تظهر مدى التدخل الخارجي بالشأن العراقي أمام أنظار رئيس الوزراء والعالم أجمع. وقال الشيخ محمد الدليمي أحد شيوخ وجهاء الأنبار: لقد ظهر الكاظمي بموقف المتفرج، وكأن العراق يحكمه بايدن الذي يريد الاستحواذ على خيرات البلد ومنع الصين وروسيا. وأوضح الدليمي أن حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ربط العراق بشبكة كهرباء الخليج يظهر أن أمريكا تقف بالضد من إنشاء محطات توليدية للطاقة الكهربائية في العراق، محذرا من أن مخرجات قمة السعودية رسالة مفاده أن هذا البلد منقوص السيادة ولا زالت أمريكا تلعب دور الوصية على خيراته. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري أن قوات الحرس في حالة الاستنفار الكامل للرد بقوة على أي عدوان محتمل ضد إيران. وقال الأدميرال تانكسيري خلال زيارة تفقدية قام بها لجزر تنب الكبرى وتنب الصغرى وبوموسى وجزيرة سيري: إننا سنلقن العدو وحلفاءه درسا قياسيا إذا ارتكبوا أي حماقة، مؤكدا أن قواتنا ستستهدف دون تردد المركز الذي قد ينطلق منه أي عدوان ضدنا. وكان مسؤولون صهاينة قد أعربوا كعادتهم عن تخرصات بشأن احتمال القيام بهجوم عسكري ضد إيران، الأمر الذي أثار سخرية بعض المسؤولين الإيرانيين. قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع إن إعلان الاحتلال الصهيوني عن تشكيل ميليشيات مسلحة من قطعان المستوطنين عمل إجرامي منظم بحق الشعب الفلسطيني. وأكد القانوع أن السلوك العدواني والإجرامي لسلطات الاحتلال هو تصريح باستهداف كل ما هو فلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل. وأعلنت وزارة الحرب الصهيونية وجمعيات استيطانية عن تشكيل ميليشيات مسلحة من المستوطنين المتطرفين للقيام بمهام من أمنية. ووفقا لصحيفة معارف العبرية، فإن إحدى مهام هذه الميليشيات التدخل عند وقوع أي عمليات فدائية في المستوطنات أو في القدس ومحيطها. على صعيد آخر، أكدت مصادر فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي أقدم على مصادرة حوالي 1500 دونم من أراضي الفلسطينيين شمال رام الله وجنوب نابلس بهدف إقامة مدينة استيطانية سيطلق عليها مدينة التلال السبع. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
مدينة التلال السبع، مدينة استيطانية يعمل الاحتلال جاهدا لإقامتها فوق أراضي الفلسطينيين شمالي مدينة رام الله وجنوبي مدينة نابلس. المدينة الاستيطانية التي تم وضع مخططاتها في العام 1975 وتم في الأيام الأخيرة مصادرة أكثر من 1400 دنم لصالحها، ستقام فوق أراضي بلدات ترمسعية والمغير وقريوت وجالود. المخطط يقوم على توسيع المستوطنات المحيطة مثل مستوطنة شيلو وشافوت رحيل وشرعنة بؤر استيطانية أخرى.
احنا بقى عنا في المنطقة اللي بحكي عنها في التنسيق الأمني بنصيلها، بقى عنا عنب نمول ترمسعية كامل، بكيت أنا زارع فيها 1000 غرس زيتون. فقدان المصادر الدخل الفردي للمزارع رهيب جدا.
المخطط الاستيطاني الجديد يتعدى حدود الأراضي المصنفة جيم ويعتدي على الأراضي المصنفة باء. وفي بلدة مثل ترمسعية فإن مئات الدنومات المزروعة بأشجار الزيتون تمت مصادرتها بالكامل، ومئات الدنومات الأخرى تخضع لما يسمى مناطق أمنية محاذية للمستوطنات، وهذه الأراضي يسمح لأصحابها بالوصول إليها 8 أيام خلال العام فقط، وكثيرا ما يحرمون حتى من الوصول إليها.
مناطق سي مثل ما تفضلت ما إلنا إحنا سيطر عليها، إحنا فقط بنصلها 8 أيام في السنة، اللي هي 4 أيام إحراث وأربع أيام جداد. هلا هم صار الاعتداء على مناطق باء تقريبا، وطبعا لا شك إن يعني محميين من الجيش.
الهجمة الاستيطانية في هذه المنطقة هي الأكثر وضوحا لوقوعها استراتيجيا بين شرق الضفة الغربية وغربها. هنا تكمن معركة حقيقية، معركة بقاء على الأرض. هنا معركة تقوم ما بين الطارئ والأصيل، فبينما يحاول الأصيل أن يحافظ على ما تبقى من أرضه، يسعى الطارئ إلى فرض السيطرة حتى ولو كان بالقوة العسكرية.
شدد رئيس حكومة الإنقاذ اليمني عبد العزيز بن حبتور على أن صنعاء لن تسمح بصهيانة البحر الأحمر، مؤكدا أن باب المندب ممر دولي لكنه جزء من الأراضي اليمنية. ميدانيا، قالت مصادر محلية أن قوى العدوان السعودي نشرت وحدات جديدة لها بمحافظة المهرة بالتزامن مع بدء تحركات واسعة للتنقيب عن النفط واستغلال ثروات المحافظة الاستراتيجية. من جهة أخرى، استشهد طفل بإحدى مناطق مديرية الدريهم بمحافظة الحديدة غرب اليمن متأثرا بإصابة ناجمة عن انفجار قنبلة من مخلفات العدوان. إلى العناوين. الرئيسان بوتين وأردوغان يصلان العاصمة طهران للمشاركة في القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا. طهران تدعو واشنطن للتحلي بالواقعية والاتخاذ خطوات للوصول إلى اتفاق نووي وإلغاء الحظر. حماس تصف تشكيل الاحتلال الصهيوني ميليشيات في القدس بالعمل الإجرامي المنظم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة، وجعله مملوءا بالخير والنشاط والفعالية. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا. دواوين الولاء تقدم إليكم عند 10:18، وبعد ذلك تستمعون إلى آفاق إنسانية في الشعر العربي. الحياة الطيبة تستمعون إليها عند 10:47، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 11:12، وعند 12:00 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إيران اليوم تستمعون إليها عند 12:10، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي. من مأدبة القرآن تستمعون إليها عند 12:55، ومن ثم يرفع على مسامعكم أذان الظهر عند 1:11. نهج الحياة تستمعون إليها عند 1:19، وعند 1:31 نقدم إليكم من وصايا نهج البلاغة. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 1:46، ومن ثم نقدم إليكم نشرة موجزة عند 12:00 تماما وعلى مدى 5 دقائق. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الأحبة، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى على كل حال وواقع، ونعوذ بنور وجهه الكريم من العوائق والموانع، ونسأله أن يحفظ علينا العقول والأبصار والمسامع، والصلاة والسلام على النور اللامع والبدر الساطع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الزاكيات لحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله، ورحمة الله وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا في رحاب الشعر الراقي مع مقطع من قصيدة أخرى في المديح العلوي للشاعرة إيمان دعبل من مملكة البحرين، بدءا بالتعرف على سيرتها الأدبية ثم قراءة الأبيات. تفضلوا بالمتابعة، مشكورين. أيها الأطائب، الشاعرة إيمان عبد النبي إبراهيم دعبل ولدت في مملكة البحرين ولمعت في كتابة الشعر بين الشواعر البحرينيات حتى ذاع صيتها في سائر البلدان، فحصدت العديد من الجوائز، من أهمها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية في العراق، المركز الأول في مسابقة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين، جائزة راشد بن حميد لأدب الطفل في الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول في جائزة ناجي نعمان الأدبية في فرع أدب الأطفال في لبنان، المركز الأول في مسابقة عذب الكلام في السعودية، فيما صدر لها ديوان بعنوان فراشة في دهشة الضوء، وديوان للأطفال بعنوان أماني الملائكة يسمعها الله، وديوان ما لمحته زرقاء الخيال، كما لها مشاركات مهمة في سائر البلدان.
إلياذة الفارس السماوي. طي إليك على الدروب بغونها، وإلى سماوات الوصال دجونها، والعاديات الموريات بقدحها لما امتطاها في العبور حنينها، والليل مذباحت له بغرامها، واستودعته السر وهو خدينها، والنجم إذ يهوي فتلقفه الرؤى، ما ضل قلب يصطفيه يقينها، تسعى على عجل كأن يسارها برق تسابقه إليك يمينها، والعاشقون العاشقون بإثرها ليلى، ويتبع ظلها مجنونها، يستقرئون خطى الهيام على المدى ما خطه عن وحيها تدوينها، جازت بأزمنة الوجود كأنما هي لحظة بين اللحى قرونها، وتوقفت في هل أتى تتأمل الإنسان فيك، يدلها تكوينها، كيف استحالت درة نورية من ذرة لا شيء يذكر حينها، وتقلبت في المشرقين كأنها في هجرة لك والمنى توطينها، كيف ابتكرت بها بيادر لهفة لولا ربيعك ما تورد طينها، كيف التقتك بذاتها، مرآتها حيث انعكاسك بالكمال يزينها، وتعرفتك وكيف يخفى الكوكب الدري يا وهجا تلته عيونها. أنا تلفت ارتسمت بلمحها، لكأن طيفك في الخيال قرين.
كيف ابتكرت بها بيادر لهفة لولا ربيعك ما تورد طينها، كيف التقتك بذاتها مرآتها حيث انعكاسك بالكمال يزينها. أجل مستمعين الأفاضل، هناك الكثير من هذه الكيف والأسئلة التي تطرح في ذاكرة المحبين لتنمو عبر مفردات الشعر والأدب من قبل المسلمين وحتى غير المسلمين في كثير من الحالات. عن هذا الرجل الذي امتدحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصار أخا ثم وصيا وقائدا وملهما، ومنها أبيات شاعرة حلقة اليوم إيمان دعبل من مملكة البحرين. شكرا للمتابعة، ودمتم في حفظ ورعاية الله عز وجل.
الغدير وفرحة الولاية، عيد الغدير ومنبع الهداية، يا محلى أنوار على البرايا، نثروا علينا باقة الهدايا، حمد وشكر لله على هذه الهدية، إنا حبانا ولاية الهادي ووصية، الله يعودك يا غدير الحيدرية، وانت الامل وانت الهويه وانت الهويه وانت الهويه، بالعالي شانه والشان العليه، بالعالي شانه والشان العليه، تعود علينا سعاده ورويه،
تعود علينا سعاده ورويه،
أيامكم سعيدة، عيدكم مبارك، أيامكم أيامكم سعيدة،
عيدكم مبارك، أيامكم سعيدة،
سعيدة،
عيدكم مبارك، أيامكم سعيدة،
سعيدة سعيدة
سعيدة سعيدة،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. آفاق إنسانية
في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عند محطة أخرى من محطاتنا في ربوع الشعر الاجتماعي المعاصر، في أغراضه ومضامينه الاجتماعية وطروحه ومعالجاته لمختلف الظواهر من منظوره الإنساني. رافقونا أيها الكرام عبر حصادنا لكم لهذا الأسبوع من الشعر الاجتماعي المعاصر. أيها الأحبة، الفقر هو العوز والحاجة، والفقير هو الذي تضطره الحاجة المادية إلى مد يده للآخرين وسؤالهم من أجل إشباع حاجاته المادية. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، صدق الله العلي العظيم. ويخبرنا القرآن الكريم أن موسى عليه السلام حينما وصل إلى مدين هاربا لا يملك شيئا، استلقى إلى جانب شجرة ودعا ربه قائلا: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، صدق الله العلي العظيم، أي أنني محتاج إلى أي خير ترزقني به، وفي المقابل فإن الغني هو المستغني عن الحاجة إلى الآخرين بسبب تمكنه المادي وقدرته على إشباع حاجاته المادية، وربما على إشباع حاجات الآخرين أيضا إذا كان موسعا عليه في الرزق. وهذه الظاهرة أيها الأحبة لفتت انتباه الشعراء منذ أقدم العصور، بل إن الشعراء أنفسهم كثيرا ما عانوا من وطأة الفقر والعدم، وذاقوا مرارة الحاجة إلى الآخرين، كما رأينا في معرض حديثنا عن الشعر الاجتماعي في العصر المملوكي. ولذلك فلا غرابة في أن نرى الشعراء وخاصة أولئك الذين أبدوا اهتمامهم لمعالجة القضايا والظواهر الاجتماعية يخصصون الأشعار والقصائد الطوال لطرح هذه الظاهرة السلبية ومحاولة علاجها بمختلف الطرق، وخاصة عبر مناشدة الحس الإنساني في المجتمع وتقديم الصور المأساوية المؤثرة عن الفقير وما يقاسيه من مرارة العذاب والألم والمعاناة، وخاصة إذا ما كان معيلا وعلى عاتقه مسؤولية إعالة أسرته وذويه. أحبتي الكرام، وللشاعر اللبناني المعاصر إيليا أبو ماضي قصيدة وجدانية رائعة تحدث فيها بنفس طويل عن الشريحة الفقيرة والمعدمة من المجتمع، وقدم لنا من خلالها صورا تهز النفوس عن ما تقاسيه هذه الشريحة من آلام روحية وجسدية مبرحة بسبب الفقر والعوز وعدم قدرتهم على سد حاجاتهم المادية اللصيقة بحياتهم، داعيا أبناء المجتمع إلى الأخذ بأيديهم وإحاطتهم برعايتهم من خلال هز الوتر الإنساني في قلوبهم. ندعوكم إخوتنا المستمعين الكرام للاستماع إلى أبيات من هذه القصيدة. هم ألم به مع الظلماء فنأى بمقلته عن الإخفاء،
قد عضه اليأس الشديد بنا به في نفسه والجوع في الأحشاء يبكي بكاء الطفل فارق أمه. ما حيلة المحزون غير بكائي؟ حيران لا يدري أيقتل نفسه عمدا فيخلص من أذى الدنيا أم يستمر على الغضاضة والقذى والعيش لا يحلو مع الضراء. ورحمتا للبائسين فإنهم موتى وتحسبهم من الأحياء. إني وجدت حظوظهم مسودة فكأنما قدت من الظلماء. ما في أكفهم من الدنيا سوى أن يكثروا الأحلام بالنعماء. ثم يناشد الشاعر في القسم الثاني من قصيدته ذوي الثراء والمكنة في المجتمع، محاولا استثارة حسهم الإنساني من أجل إغاثة الملهوفين من أبناء جلدتهم وتحقيق مفهوم التضامن والتكافل الاجتماعي الذي من شأنه أن يقضي على مظاهر البؤس والفاقة في المجتمع، حيث يمضي الشاعر قائلا: قل للغني المستعز بماله مهلا لقد أسرفت في الخيلاء. جبل الفقير أخوك من طين ومن ماء، ومن طين جبلت ومائي. فمن القساوة أن تكون منعما ويكون رهن مصائب وبلاء، وتظل ترفل بالحرير أمامه في حين قد أمسى بغير كساء. أتظن بالدينار في إسعافه وتجود بالآلاف في الفحشاء؟ أنصر أخاك فإن فعلت كفيته ذل السؤال ومنة البخلاء. أذوي اليسار وما اليسار بنافع إن لم يكن أهلوه أهل سخائي؟ كم ذا الجحود ومالكم رهن البلا، وبما الغرور وكلكم لفنائي؟ إن الضعيف بحاجة لنضاركم لا تقعدوا عن نصرة الضعفاء. إن كانت الفقراء لا تجزيكم فالله يجزيكم عن الفقراء. أطيب وأحلى التحيات لكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. معي في الاستوديو خبير البرنامج وضيفه الكريم الأستاذ الدكتور سعدي الشحمان. دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والسلام على المستمعين الأفاضل.
أهلا بكم دكتور.
الذين يعني أسهموا في استمرارية هذا البرنامج. نعم. حتى الآن
دكتور. نعم. نرجو منك أن تكون هذه الحلقة تتمة لحديثكم حول النزعة الإنسانية في الشعر العربي المعاصر، وأيضا مسك الختام للقسم الأول من حديثنا حول انعكاسات ظاهرة الفقر في المجتمع في نتاجات الشعراء المعاصرين.
نعم، في البداية نقول نستعيذ من يعني الله سبحانه وتعالى من الفقر والفاقة والعوز والحاجة، ونرجو من الله أن لا يبتلي بها أحدا من العالمين.
نعم.
إذا كان الفقر مؤديا إلى الفساد في الدين وفي المجتمع، والفقر في الحقيقة يعتبر ظاهرة قديمة جدا تعود إلى فجر البشرية.
نعم.
منذ أن ظهر الإنسان ومنذ أن يعني تجلت أهواؤه النفسية وشهواته وحبه للتسلط وغريزته المتمثلة في حب الذات، ظهرت معها ظاهرة الفقر التي تعتبر من الظواهر في الحقيقة المعقدة وذات الجوانب المتعددة، منها الاقتصادية ومنها السياسية ومنها البيئية والثقافية وما إلى ذلك.
نعم.
والفقر إذا أردنا أن نعرفه، يعني فقر هو حالة من الحرمان أو حالة من العجز المادي.
نعم.
التي تؤدي بالإنسان إلى أن يعني يضطر إلى حرمان نفسه من الكثير من الخدمات، من مثل الأوضاع الصحية والمستوى التعليمي وقلة يعني فرص الحصول على العمل. فلذلك فإنه يعتبر حالة من العجز. هذا العجز سببه إما عدم كفاية الدخل، دخل الإنسان.
نعم.
أو المورد المواد المالية له، أو الانعدامها أصلا، يعني بعض الأشخاص لا يمتلكون موردا ماليا. أما بالنسبة إلى انعكاسات السؤال الذي تفضلتم به، وهو انعكاسات الفقر في الأدب العربي عموما وفي الشعر خصوصا، أيضا نلاحظ أن الفقر طرح في الشعر العربي منذ يعني فجر الشعر العربي، منذ بدايات ظهوره، باعتبارا من العصر الجاهلي، باعتبار أنها ظاهرة كانت منتشرة في ذلك الوقت. هذه الظاهرة لعل أول من طرحها هم تلك الفئة التي نعرفها في تاريخ الشعر العربي بفئة الصعاليك، متمثلة في عروة ابن الورد والسليك والشنفرة وتأبط شرا. هؤلاء الأشخاص عانوا من الفقر كأشد ما تكون المعاناة، وطرحوا مسألة الفقر وقضية. منهم من عالج، حاول علاج هذه الظاهرة بطرق ملتوية في الحقيقة، ومنهم من آثر أن يعني يعالجها بطرق من مثل عروة بن الورد الذي كان يعتبر يعني سيد الشعراء الصعاليك في هذا المجال، وله أشعار كثيرة تحدث فيها عن ظاهرة الفقر التي كانت مستشرية في المجتمعات الجاهلية في ذلك الوقت، كما يظهر لنا ذلك في هذه الأبيات التي يقول فيها، هذه الأبيات الرائعة والمؤثرة، مخاطبا زوجته يقول: ذريني للغنى أسعى، فإني رأيت الناس شرهم الفقير وأحقرهم وأهونهم عليه، وإن أمسى له حسب وخير، يباعده القريب وتزدريه حليلته وينهره الصغير، وتلقى ذا الغنى وله جلال يكاد فؤاد صاحبه يطير، قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور.
نعم.
في مقابل حديثه عن ظاهرة الفقر يعني طرح مبادئ يمكن من يعني من خلال تطبيقها يمكن القضاء على ظاهرة الفقر. طرح مسألة المساواة، حيث ينتفي الظلم، حيث يزول الفقر بشكل نهائي من المجتمع، ويطرح نفسه كنموذج وكمثال في توزيع الثروة وتقسيم المنافع، كما يقول، كما يعني نستشم ذلك من قوله في أبيات أخرى لا تقل روعة عن الأبيات السابقة، يقول: وإني امرئ عافى إنائي شركة، وأنت امرؤ عافى إناءك واحد أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بجسمي شحوب الحق والحق جاهد أفرق جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد.
نعم طيب دكتور، مع الأسف الشديد لقد داهمنا الوقت، شكرا جزيلا لكم لهذه الإيضاحات.
حياكم الله.
ولا حياكم شكرا الله على الواجب. شكرا لكم.
الوقت دائما يداهمنا.
نعم مع الأسف. نعم إن شاء الله في الحلقات المقبلة سنكمل الحديث في هذا المجال. أحبتي المستمعين، شكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى في حلقة جديدة من آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. نترككم في أمان الله وحفظه.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمانة.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ما زلنا مع دعاء كميل، ونقرأ بالدعاء كما روي عن علي عليه السلام: يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ في هذا المقطع على العابد والقارئ لهذا الدعاء الشريف أن يلتفت إلى مطالب مهمة، مسائل وجه أمير المؤمنين عليه السلام صورته وصوته ودعاءه إليها. أولاً، عندما تلتفت أيها الداعي بدعائك إلى ما تقرأ، فإنك سوف ترى في أي حال وصلت إليها، هل يغفر الله لك الذنب أم لا يغفر لك الذنب؟ إنك خلقت لأجل الطاعة ولم تخلق لأجل المعصية، ولكنك اتبعت الهوى واتبعت ما أغواك به الشيطان، ثم صرت بطريق آخر، فأين المفر وأين الملجأ من هذه الذنوب؟ إن لم يغفرها لي ربي فماذا أفعل؟ حينئذ لا بد أن أكثر من شكواي وبثي، كما ذلك في قصة بهلول النباش، نباش القبور، التي رواها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتابه الأمال الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناده إلى معاذ بن جبل، كيف أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاب، ثم دخل معاذ على رسول الله وقال إن في الباب شابا، ثم قص من حاله من شكواه من بثه ما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجل بإدخاله عليه. فدخل ذلك الشاب فنظر إليه رسول الله ورآه في غاية من حالات اليأس والضعف والفقر، فسأله ما بك؟ قال أشكو ذنبي. قال ويلك، ذنبك أعظم أم رحمة الله أعظم؟ قال بل رحمة الله أعظم. قال فما هو ذنبك؟ فشكى أنه اعتدى على ميتة من ميتات الأنصار، زنى بها، فعندما قام قالت له وهي ميتة على نحو الإعجاز الإلهي: ويلك من عذاب يوم القيامة، إذ حشر الناس وأحشر وأنا على جنب. حينئذ جن جنون هذا الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويلك، غيب وجهك عني حتى لا يصيبني ما يصيبك من العذاب. فر ذلك الشاب إلى قمم الجبال المحيطة بالمدينة المنورة، وأخذ يبكي وغل يديه حتى بكت له الوحوش وبكت له بعض الملائكة، فنزلت آية التوبة وجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشره بقبول توبته. تلاحظ أن الضج والبكاء إلى الله تبارك وتعالى أحد سبل القرب والمغفرة. في الأدعية نقرأ: واعني بالبكاء على نفسي. البكاء مفيد، أعني على البكاء، واعني بالبكاء على نفسي. وفي دعاء آخر عن الإمام السجاد عليه السلام: ما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري. هذا الإنسان إذا لم يعلم أين سوف يكون مصيره يوم القيامة، إلى الجنة أم إلى النار، ما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري. ثم هناك دعاء آخر عن الإمام السجاد عليه السلام يقول فيه: فما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، يعني يبكي للموت ويبكي للقبر ويبكي لما بعد القبر ويبكي ويبكي لأليم العذاب وشدته. حينئذ البكاء نافع، الإنسان لا بد أن يكون في حالة مع الله سبحانه وتعالى من حالات الخوف والرجاء، ثم بعد ذلك يقول: لأن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك. هذا مصاب آخر ربما أعظم من مصاب دخول النار وعذاب جهنم، عندما تجتمع مع أناس كنت تحسبهم في الدنيا أعداءك وأعداء الله، وإذا بك تجتمع معهم في مقام واحد، في موقف واحد، في مكان واحد. تصور أنت تعيش مع إنسان تكرهه، تضجر من رؤيته، هذا بلاء وابتلاء بنفسه. ثم وفرقت بيني وبين أحبائك، هذا مصاب آخر، الفراق للأحبة، الفراق للأولياء، الفراق للناس الأطهار، هذا مصاب بنفسه جلل وعظيم. حينئذ يقول: فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. هناك مصاب أعظم من مصاب فراق الأحبة والاجتماع مع الأعداء وما يجري على الإنسان من عذاب، إن هناك مصاب فراق الله سبحانه وتعالى. لو نقرأ الروايات التي وردت في رؤية الله وقرب الله سبحانه وتعالى، في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى ينعم على المطيعين يوم القيامة وفي الجنة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. من جملة تلك النعم التي يتلذذ بها الإنسان الطعام والشراب وغير ذلك، ولكن أعظم نعمة هي نعمة رؤية الله سبحانه وتعالى، والرؤية هي الرؤية المعنوية، الرؤية القلبية يتلذذ بها. فحينما يرون الله سبحانه وتعالى يتلذذون بها فيغمى ويغشى عليهم من شدة ما يصيبهم من الفرحة. تصور بلا تشبيه وإنما لأقرب الفكرة، كيف لو كنت فارقت حبيبا لك لمدة سنوات ثم التقيت معه وإذا بك يصيبك ما يصيبك من حالة التلذذ والإغماء. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفرق بيننا وبينه في الدنيا والآخرة.
كنتم مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
وأنت باب تعالى شأن حارسه بغير راحة روح القدس ما قرعا، وأنت ذاك البطين الممتلي حكما معشارها فلك الأفلاك ما وسعا، وأنت ذاك الهزفر الأنزع البطل الذي بمخلبه الشرك قد ندى، وأنت نقطة باء مع توحدها بها جميع الذي في الذكر قد جمعا، وأنت والحق يا حق الأنام به غدا على الحوض حقا تحشران معا.
أنت العلي الذي فوق العلا رفعا في بطن مكة وصل بيت إذ وضعا.